بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا من نحبهم فيك، اكلأهم بقوتك، أيدهم بتأييدك، أذهب همهم وحزنهم وغمهم، أذهب مرضهم وتعبهم وألمهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وكما ذكرنا في درسنا الذي مضى، سيكون هذا اللقاء أيضا لقاء مفتوحا لتلقي الأسئلة والاستفسارات. وسوف أبدأ اللقاء بمسألة مهمة، وخاصة ونحن على مشارف شهر ذي الحجة، وتعن لنا بعض التساؤلات المتعلقة بأيام ذي الحجة وبالأضحية والأحكام التي تتعلق بها، فنبدأ بها اللقاء حتى نستمع بعد ذلك إلى أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك بعد أن يترجم المترجم تلك التقدمة والتي أبدأها. فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسلوب ببيت الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten, all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Und wie wir beim letzten Mal bereits erwähnt haben, ist das heute wieder ein offenes Treffen, wo jeder die Möglichkeit hat, seine Angelegenheiten vorzutragen bzw. seine Fragen zu stellen. Und nichtsdestotrotz werden wir das Ganze eröffnen mit einer kurzen Rede bzw. mit ein paar wichtigen Informationen, welche die kommenden Tage und auch die Tage um das große Eidfest und so weiter und so fort betreffen. Und zu Anfang dieses Wortes begrüße ich euch allesamt im islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
An ayami dhi al-hijjah, khassatan al-ashr, al-awail min dhi al-hijjah, من المعلوم أنها من خير أيام العام، فالله تعالى اختص في الأماكن وفي الزمان وفي الأشخاص، اختار جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار، فمن اختياره جل جلاله أنه خص العشر الأوائل من ذي الحجة بأنها أفضل أيام العام. قال عز من قائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر كما قال المفسرون هي العشر الأول من ذي الحجة، فهي تسعة أيام بها عشر ليال، فأيامها خير أيام العام. كما أن العشر الأواخر من رمضان لياليها خير ليالي العام، فنفرق بين اليوم وبين الليلة. العشر من ذي الحجة أيامها خير الأيام، يعني نهارها خير أيام السنة. لماذا؟ فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر لعيد الأضحى، لذا هي خير أيام السنة. أما العشر الأخير من رمضان فهي لياليها خصت بالخيرية، لأن فيها ليلة القدر، وهذه الليلة خير من ألف شهر. كذلك خص الله في أيام الأسبوع يوم الجمعة، فهو خير يوم أشرقت عليه الشمس، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، كما أخبر النبي. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
كم واحدة؟
جزاكم الله خير. بدون سكر خالص؟
بدون سكر.
طيب واحدة بس. جزاكم الله خير. الله يحفظك. فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع. ومن الأشهر اختص الله عز وجل شهر رمضان، فجعله محلا لنزول كلامه، فشرفه وكرمه، لذا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي خير أيام العام، لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من تلك العشر، يعني العشر من ذي الحجة. فالأعمال الصالحات في أيام ذي الحجة من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله عز وجل. شوف، العمل الصالح بصفة عامة بقى يشمل الصيام، فهو عمل صالح، فمن صامها أصاب سنة، وخاصة يتأكد يوم عرفة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهتقول لي: عم الشيخ، من السنة اللي فاتت صمت عرفة، يعني اتغفر لي السنة اللي فاتت ودي كمان، صح كده؟ طب السنة دي بقى هيتغفر لي اللي فاتت ازاي؟ ما هيتغفرت خلاص، صح كده؟ ما هو دايما يجي لك كده إبليس ويحط لك شبهات، ها؟ يقول لك: طب أنا صمت عرفة السنة اللي فاتت، صح؟
نعم.
بيكفر ذنوب كم سنة؟
سنتين.
في السنة اللي فاتت خد اللي قبلها ودي، طب هصوم عرفة السنة دي، ما دي مغفورة دي اللي قبليه بقى صح؟
نعم.
هيغفر ايه بقى قبلين؟ نقول لك حبيبي العلة مش مغفرة فقط، لو ما عندكش حاجة هندي لك حسنات، مش في مغفرة وفي رفع درجات، يبقى اللي اتغفر له السنة دي لما يصوم عرفة السنة دي يكتب له سنة درجة يعلو عند ربه، وهذا عطاء الله عز وجل. يبقى حضرتك اتغفر لك السنة دي لأنك صومت السنة اللي فاتت، لما صوم السنة دي السنة اللي دي بقى اللي اتغفرت لك دي يتحط مكانها إيه؟ حسنات، حسنات عام، وهكذا، ويتغفر لك السنة القابلة وهكذا. فعطاء الله لا حجر عليه. إذن يتأكد صيام يوم عرفة لغير الحجيج، لغير الحجيج، لأن الحج يفطر لأنه يتفرغ للمناسك وأعمال عظيمة جدا، إنما غير الحجيج بيصوم يوم عرفة بيكفر له ذنوب سنتين. طيب يبقى إذن العمل الصالح منه الصيام، ومنه الذكر، ومنه التكبير والتهليل، ودي سنن مهجورة عند المسلمين للأسف. يعني التكبير بيبدأ من أول ليلة في العشر الأوائل من ذي الحجة، من أول ليلة، يعني النهار، يعني قلنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله يوم 29 من ذي القعدة. طيب ثبتت رؤية هلال ذي الحجة خلاص كده، يعني غدا الثلاثاء الأسبوع القادم إن شاء الله مثلا يكون أول ذي الحجة، يبقى من ليلة الثلاثاء اليوم الاثنين ده بعد غروب الشمس تبدأ تكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رايح السوق بتكبر، داخل البيت بتكبر، رايح المسجد بتكبر، العشرة كله لغاية صلاة العيد خلاص كده، ده اسمه التكبير المطلق. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يكبرون في الطرقات ويكبر الناس بتكبيرته. يبقى دي سنة مهجورة، البعض يجي بس يكبر ليلة العيد، نقول له لا، ده من أول ليلة ذي الحجة مع نفسك كده كبر، رايح في الطريق بتكبر، داخل البيت بتكبر، خارج من البيت بتكبر، معاك الأيام كلها لغاية النحر. طب كلام جميل، ده اسمه التكبير المطلق. في بقى تكبيرات مقيدة اللي هي عقب كل صلاة خلال أيام العيد كلها، يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، عقب كل صلاة بتكبر التكبيرات دي أيضا حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. إن عندي أول يوم لو يوم عشرة ده نزل حجة عيد يوم النحر العيد، بعدي 11 و12 3 اسمها أيام التشريق، آخر يوم تشريقهم اللي هو يوم 13 مع غروب شمس يوم 13، خلاص توقفنا عن التكبير المقيد اللي هو عقب كل صلاة. يبقى أنا عندي دي من الأعمال الصالحات في العشر الأوائل من ذي الحجة. إيه كمان؟ صلة الأرحام، حسن الجوار، الدعاء والاستغفار، التوبة، إكرام الضيف، دي كلها أعمال بر نغتنمها في العشر الأوائل من ذي الحج. طب كلام جميل يا عم الشيخ، تفضل. أنا ناوي أضحي، ممكن كده تكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية؟ طبعا ممكن، ممكن ونص كمان بلغة أهل مصر، بس بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
بارك الله فيك. الله يحفظك. Das was wir erwähnt haben, liebe Geschwister, bezüglich den ersten Tagen von Dhul Hijjah. Und Dhul Hijjah ist jetzt der nächste islamische Monat. Yani wenn die Berechnung stimmt, dann wird es am Montag inshallah die Mondsichtung geben. Entweder ist der erste Dhul Hijjah ist am Dienstag oder erst am Mittwoch. Diese Tage sind bei Allah subhanahu wa ta'ala sehr wertvolle Tage, weil ab dem Eintritt dieses Tages, der 10. Tag davon ist der Tag des Eid, yani der Tag des Schlachtfestes sozusagen. Diese 10 Tage von Dhul Hijjah sind die besten Tage des Jahres generell. Und wir sagen absichtlich die besten 10 Tage, weil Allah subhanahu wa ta'ala dies, was die Rangstufen angeht, erhoben hat. So hat Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Menschen, verschiedene Zeiten, verschiedene Feiertage, verschiedene einzelne Tage anderen Tagen bevorzugt. So ist beispielsweise der beste Tag in der Woche ist der Freitag. Und der beste Monat generell im Jahr ist der Monat Ramadan. Und genauso sind die besten 10 Tage sind die ersten Tage von Dhul Hijjah. Genauso wie die besten 10 Nächte die letzten 10 Nächte von Ramadan sind. Das heißt, was die Nächte angeht, sind die besten 10 Nächte, die letzten 10 Nächte von Ramadan. Was die Tage angeht, sind die besten Tage, die ersten 10 von Dhul-Hijjah. Diese Tage, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt und ebenfalls im Koran erwähnt. Die sind die Tage, an denen die besten, an denen die guten Taten am beliebtesten sind bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man in dieser Zeit, während dieser 10 Tage, versucht, so viel wie möglich an gute Taten zu vollziehen. Sei es jetzt das Fasten, sei es das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, sei es Istighfar, sei es Tauba, sei es die Verwandtschaftsbande zu pflegen und so weiter und so fort. Denn ja, alles, was man sich vorstellen kann an guten Taten, sollte man versuchen, an diesen gesegneten Tagen zu vollziehen. Und ebenfalls sehen wir beispielsweise, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, im Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, indem er sagt, an keinem anderen Tag sind die guten Taten so wertvoll wie an diesen Tagen. Und in diesen Tagen wird Takbir, yani dass man Allah subhanahu wa ta'ala verherrlicht, beginnen schon ab dem ersten Tag von Dhul-Hijjah. Und viele machen den Fehler und machen dieses Takbir am Tage von Eid und dann die darauffolgenden Tage. Aber es gibt den Mutlaq und Muqayyad. Den Mutlaq sind die uneingeschränkten Arten des Takbir. Und diese beginnen schon ab dem ersten Tag von Dhul-Hijjah. Das heißt beispielsweise, wenn wir sagen, am Montag wird nach dem Neumond gesichtet, wenn es sich so ergibt, dass am Dienstag der erste Tag von Dhul-Hijjah ist, dann beginnt schon in der Nacht zum Dienstag At-Takbir. Und sie wird überliefert, dass die Sahaba, dass sie zu den Märkten gegangen sind und so weiter, egal wo sie sich bewegt haben, dass sie immer Takbir gemacht haben. Ja, egal ob sie nach Hause, aus dem Haus raus, zu Hause, auf den Markt, egal wo in Richtung der Moschee und so weiter und so fort, haben sie immer den Takbir gesprochen. Was aber den Muqayyad angeht, das heißt den eingeschränkten, den bestimmten Art des Takbir, diese beginnt am Tag des Eid. Und dann die darauf folgenden 3 Tage. Das heißt, der Tag von Eid ist der 10. von Dhul-Hijjah. Das heißt, der 10. von Dhul-Hijjah und dann der 11., der 12. und der 13., welche Ayyam al-Tashriq genannt werden. Diese Tage ist es so überliefert, dass man nach den Gebeten in der Moschee immer den Takbir verrichtet. Was gibt es ebenfalls in diesen 10 Tagen? In diesen 10 Tagen ist der Tag vor Al-Eid, ist der Tag von Arafah. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich erhoffe mir bei Allah subhanahu wa ta'ala für das Fasten dieses Tages, dass er mir die Sünden vergibt für das letzte Jahr und für das kommende Jahr. Das heißt, mit einem Tag Fasten, was dann der 9. Dhul-Hijjah wäre, an diesem Tag zu fasten, ist eine gewaltige Belohnung. Jetzt mag sich der ein oder andere die Frage stellen, wie soll das möglich sein, wenn ich diesen Tag letztes Jahr schon gefastet habe, sind mir die Sünden für dieses Jahr bereits vergeben. Aber wie wir gesagt haben, das Ziel ist nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern dass man auch gute Taten aufgeschrieben bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala und an Rangstufen von Allah subhanahu wa ta'ala erhöht wird. Das heißt, man sollte auf jeden Fall darauf achten, diesen Tag zu fasten. Und das gilt nicht für denjenigen, der Hajj vollzieht. Derjenige, der Hajj vollzieht, der fastet diesen Tag nicht. Aber derjenige, der nicht Hajj vollzieht, und das werden dieses Jahr ja sehr, sehr viele sein, die nicht die Möglichkeit haben, den Hajj zu vollziehen, für den ist es sehr, sehr erwünschenswert, dass er diesen Tag fastet. Ebenfalls gibt es an diesem Tag, yani wenn du beispielsweise die Absicht hast, dass du schlachten wirst, gibt es auch verschiedene Urteile, die damit zusammenhängen. Und das ist das, was wir heute jetzt bei Allah Ta'ala besprechen werden.
طيب الأضحية نتعرف أولا على سبب الأضحية والحكمة منها. طبعا كلكم يعلم أن الأضحية تمثل قصة الفداء وقصة صدق الإيمان وقصة حب تكاليف الله عز وجل والرضا بها، لأن القصة تبدأ مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما اشتاق لنعمة الولد وقد كبرت سنه وزوجه كانت عاقرا وهيأ الله له الأسباب، فمر على أرض مصر مع سارة عليه السلام، وكان ملك مصر في ذلك الزمان جائرا ظالما، وكان يأخذ كل امرأة حسناء إلا بشرط أن يكون معها أخوها فيتركها. وكان من أمر سارة مكان عندما علم الملك بشدة حسنها وبهائها وجمالها، فقال إبراهيم حرصا عليها أنه أخوها، وعلل ذلك بقوله يا سارة ليس على وجه الأرض اليوم من يوحد الله غيري وغيرك، فأنت أختي في التوحيد، فإن سألوك قولي هذا أخي، إنه يعلم مسبقا حال ملك مصر، فقالوا إنه أخوها. وقانون مصر في ذلك الزمان ينهى أن يأخذ الملك من لها أخ، لكن لو كان زوج يأخذها عادي، إنما أخ لا. فلما علم بشدة حسنها غير كل القوانين على قاعدة من يقول القانون قانوننا وإحنا نلغي ونحط براحتنا. هاتوا هلنا. طيب فلما رآها ورأى حسنها أراد أن يمد يده إليه، فلجأت إلى ربها عز وجل بالدعاء، فيبست يد الملك يعني تشلت ما تحركت، فنظر إليها وقال اعفو عني، فعفت فعادت يده إليه من شدة جماله، لم يتملك نفسه فمد يده مرة ثانية فيبست للمرة الثانية، فقال ماذا أتيتم، بماذا أتيتم لي، أتيتم لي بشيطانة، طيب اعفو عني، عافت عنه فردت إليه يده 3 مرات، كل مرة تيبس اليد بأمر الله عز وجل، فعلم ما فيها من صلاح وتقوى ورع، فمن فرط هيبته منها أهدى لها ابنته هاجر، وليست جاريته كما تحكي كتب التاريخ، بل حقق المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بفقه السيرة، وقال إن هاجر لم تكن جارية الملك ولكنها ابنة الملك، لما رأى من ورع سارة وتقوى وإيمانها آثر ابنته أن تكون بقربها لتنال من أخلاقها، فأهداها ابنته لتكون سرية لها ووصيفة لها، فقدمتها للخليل لعلمها بشوقه لنعمة الولد، فبالفعل رزقه الله منها إسماعيل عليه السلام. وطبعا رحمة بسارة، فالله عز وجل كريم، ومعلوم طبعا غيرة المرأة لم ترزق بالولد ووهبت جاريتها لإبراهيم فرزقه الله منها الولد، فأمر الله إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل ويتركهما بأرض الحجاز، رحمة بسارة. وحكمة أخرى لبيان منزلة هذا البيت والأحكام المتعلقة به اللي هتجسدها لنا قصة الإيمان والتوكل على الله عز وجل. وبالفعل تركهما بأرض الحجاز، ويومها لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، وحيدة فريدة مع وليدها، وتركهما وتبعته هاجر عليه السلام وهي تقول أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، وإبراهيم لا يلتفت، ففطنت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا، خلاص مادام ربنا أمر يبقى في أمان. دعا إبراهيم ربه قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وانصرف الخليل معها القليل من الطعام والقليل من الماء، تأكل وتشرب وترضع وليدها، نفد التمر ونفد الماء وبكى الوليد، والأم لا تقوى على بكاء وليدها، هي تتمنى الموت ولا تسمع وليدها باكيا، فماذا تفعل؟ نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا شاهقا مرتفعا، وهي الضعيفة المجهدة بأرض محرقة لا زرع ولا ضرع ولا ظل، وإذا بها يخيل إليها أن هناك شيء، صعدت الصفا فلم تجد شيئا، نظرت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة، واللي راح منكم عمل حج أو عمرة عارف بعد المسافات بين الصفا والمروة، بيبقى رخام وجرانيت وتكييف وبرودة وتعبانين، ما بالك رمال محرقة وشمس محرقة وجبال شاهقة وهي الضعيفة المجهدة، فتترك الصفا وتصعد إلى المروة فلم تجد شيئا، وظلت هكذا 7 أشواط. يجي لنا السؤال هنا دايما، يا أمنا عندما صعدت الصفا في المرة الأولى فلم تجد شيئا، تقلت إلى المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي؟ ليه 7 مرات رايحة جاية؟ ليه التعب ده؟ عشان تعلمنا الدرس يا إخوة في التوكل على الله، أن التوكل حقا أن تأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك أولا، وتعلق قلبك بربك وتسأله النتيجة، وهي لا تملك من أسباب الدنيا إلا السعي، فما تكسلت. مش الشباب اللي يقعدوا في البيت نايمين ها وعايزين المال يجيلهم لغاية البيت بدون عمل، خلاص كده؟ لا، هي لا تملك إلا السعي، ما عادتش تسعى عشان تعلمنا الدرس. لابد من الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، ولا نتهاون ولا نتواكل ولا ولا ولا. في المرة السابعة سمعت صوتا، الحديث في البخاري، حديث ابن عباس، فقالت صه يعني اسكتي اسمعي. انقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع ثم تكرر. عندها قالت يا غواس المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. خلاص، هذا صدق التوكل بقى. خدنا بالسبب لكن اعتقدنا في الملك اللي يملك السبب، وبيده أن يجعل السبب يعطي أو لا يعطي. ما نتعلقش بالأسباب. طيب، الأسباب للجوارح فقط، إنما القلب لا تعلق له إلا بالرب جل جلاله، لأن السبب قد لا يعطي. شغال في شركة، ممكن الشركة تقف، أو تيجي ساعة القبض ما فيش مال، تيجي عشان تقبض يسرحوك ويمشوك وهكذا. فالسبب لا يعطي من تلقاء ذاته، إنما المعطي هو الله رب العالمين. يا غواث المستغيثين أغثنا، نزل جبريل عليه السلام ضرب الأرض من تحت قدم إسماعيل فانفجر بئر ماء بأمر الله. نزلت مسرعة تقول للماء زم زم، في لغة العرب يعني بتحجز على المية. زم أي لا تتبعصر، لا تتبعصر، تعال كده، بتحجز عليه، بتعمل حاجز. فسمي البئر بزمزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبح زمزم نهرا معينا. يعني حرصها على المية خلته بئر بس، لو سبته كان يبقى بحر. لكنها حكمة الله عز وجل، عشان نتعلم برضو الدرس، إن أحيانا الحرص يضيق، أحيانا لما بنحرص على الشيء بيضيق. زي البخيل لما يحرص على المال يحصل له إيه؟ بيضيع المال ولا ينتفع به، يبدأ يخزنه ويموت وما استفادش منه وغيره يستفيد منه. زي صاحبنا اللي في المغرب الله يبارك له، عم جنيني حكى لنا قصته. ده راجل بخيل قوي، من شدة بخله على نفسه وأهله ابتلي بمرض الأنيميا، ضعيف جدا بيموت. راح يكشف الدكتور قال له علاجك تاكل لحمة، ده انت جسمك ما فيش فيه فيتامينات خالص. يا راجل اتقي الله وروح هات لك حتة لحمة وكل لحمة. مصيبة ان ياكل لحمة، هيدفع فلوس، دي مصيبة. ده بيجيب حتة الجبنة يتفرج عليها وحاجزها، مش عايز العيال ياكلوا منها كمان، مصيبة كبيرة جدا. المهم تحت وطأة المرض راح للجزار قال له اديني نص كيلو لحمة، نص كيلو خلي بالك. الجزار ماشي عارف ان هو البخيل بتاع المنطقة، بدأ لسه يطاله نص كيلو، فجأة جاله زبون سقع زي ما بيقولوا عندنا في مصر، عايز فخدة وعايز الموز وعايز الريش، عايز نص البيحة. قال له صاحبنا بقى لا انتظر انت بقى شوية بالنص كيلو بتاعك لما نشوف ده الأول. انت كده كده جارنا، خليك قاعد جنبنا. وقاعد يقطع بقى لصاحبنا ويقطع ويشفي ويوزن ويحط وشنط، وفجأة صاحبنا مطلع رزمة فلوس قد كده ويحاسب. البخيل هيتجنن بقى. بعد ما مشي صاحبنا الغني ده، فبيقول للجزار ايه ده، كل دي لحمة وكل دي فلوس، هو الراجل ده شغال ايه؟ قال له هقول لك انا شغال الراجل ده بقى. الراجل ده عم الحاج بيبحث عن البخلاء في المدينة، اي واحد بخيل في المدينة ينتظر لما يموت يروح الراجل ده يتجوز مراته ويسكن داره ويركب عربيته وياخد ماله ويجي ياكل بيه لحمه. هو البخيل ده بقى كده، تقعد يخبي ويدس الفلوس يموت، لا لبس كويس ولا كل كويس ولا عاش كويس، ويغور في دهية يمشي، يجي واحد على الجاهز ياخد الولية واللي وراها ويتمتع بمال البخيل. هو البخيل كده. عشان كده عندنا مثلا يقول لك مال الكنز للنزه، مال الكنز للنزه، يعني اللي بيكنز ده البخيل، بيجي واحد نزيه ياخده على الجاهز والله العظيم ويتبسط بدون تعب. ومين اللي تعب؟ البخيل. ودي مشكلة. عشان كده بنقول لك حتى انت لو معاك مال اعمل لنفسك قبل موتك، والله صدقني والله وبالله وتالله قل من يعمل لك بعد موتك. ابنك مش هيعمل لك. اسمع كلامي في ظل الماديات دي قل من يفعل. والله وجاني أخ وأخ ملتزم بيصلي ورايا في مصر، أبوه رحمه الله كنت أعرفه كراجل صالح نحسبه، يا شيخنا والدي مات وكان بيحبك قوي ادعي له، دعيت الله يرحمه، قال لي يا شيخنا أنا عايز أعمل له صدقة جارية. فرحت قوي والله إن في ابن مهتم بالأمر ده. قلت له الله يرضى عليك يا ابني وبارك لك، أبوك ساب أموال يا ابني؟ قال لي الحمد لله الخير كتير وساب لنا ميراث ومبسوطين كلام يعني كمان سايب. قلت له طيب المسجد اللي احنا فيه ده يا ابني محتاج مبرد، اسمه عندنا كولدير كده بتاع ميه بارده صغير اهو ده، كان اذكر ساعتها عندنا كان لسه طالع الفتره دي وكان ثمنه 1000 جنيه مصري يعني حوالي 50 يورو باليورو دلوقتي يعني 1000 جنيه مصري. انا فرحت قلت الواد جاي والمسجد عايز مبرد، قلت له فرصه والله انت ابن حلال يا ابني، هات مبرد كولدير للمسجد او حر الصيف ده لو حد شرب بق ميه كويس يدعي لابيك هيبقى سبيل يا ابني. الواد نظر لي كده انا فكرت حاجه قليله يعني عايز حاجه كبيره، قلت له ايه قليل؟ قال لي يا عم شيخ ما ينفعش اجيب قلتين. والله العظيم يا اخو عارف يعني قلتين بتاع فخار كده بجنيه وكانت بخمسين قرش. ابتسمت قلت له لا يا ولدي ابوك انا هجيب له القلتين، توكل على الله توكل على الله يا ابني، ده ابنه والراجل سايب ميراث، دخل على ابيه بألف جنيه يجيب له بيه مبرد كصدقه جاريه. ساعتها انا ما تعجبتش كثيرا، قلت سبحان الله الاب ما عملش لنفسه في حياته فمن يفعل له بعد موته؟ يعني انت من حر مالك ما عملتش، ما جهدتش مع ربنا، ما طلعتش جزء من مالك لله عشان يبقى لك في الآخرة، ما خدتوش معاك وانت مسافر، ما كلنا مسافرين، مالي هيسيبني ويرجع إلا اللي أنا قدمته هيجي معاي عمل، تصدقت بصدقة في صدقة جارية هتبقى لي. فبقول لك اعمل لنفسك قبل موتك لأن قل من يفعل لك بعد موتك، قليل جدا يا إخوة، قليل جدا جدا اللي يفعل والله. ده كمان قل من يدعو لك، والله كثيرا انا مهتم بالامر ده، لما يجيني شاب اقول له ابوه مات او امه اقول له بتدعي لهم كم مره في اليوم؟ ايه فيش خالص، فين فين عم يفتكر؟ تقول يا ابني والله منذ ان ماتت امي ومات ابي والله يا ابني ما سجدت لله سجده الا ودعوت لهما، ما سجدت سجده لا في فريضه ولا في نافله الا ودعوت لابوي. كيف يا ابني تدعيش لابيك وامك؟ الدنيا يا اخو مشاغل، حتى الدعوة بيدعهاش، فين وفين لما يفتكر، لما حد يفكره، إنما هو مش فاكر الأب ولا فاكر الأم عشان يدعو لهم في سجوده. ولد صالح يدعو. فبقول لازم نعمل لنفسنا قبل ما نموت، مفيش حد يعمل لنا بعد موتنا وقل من يتذكرنا. مع مرور الوقت بموتك سنة سنين ثلاثة الناس نسي خلاص، دخلت أرشيف الذكريات بدليل احنا قاعدين مع بعض اهو، مين منكم يتذكر مثلا حد مات له من 50 سنة؟ جد جده مثلا، ده انا ما اعرفش اسم جد ايه، كلنا كده هندخل ارشيف الذكريات وقل من يتذكرنا. فنعمل نفسنا قبل ما نموت، انت جاهز التلات ابواب بتوع الخير دول قبل ما تموت، علم نافع ينتفع به، عندك مال شوف طالب علم شرعي هات له كتاب من أمهات الكتب عشان يدرسه ويدرسه للناس، كل ما يعلم الناس في ميزانك انت وانت في قبرك. أو الله العظيم هات مصحف وورثه، كل ما يقرأ فيه قارئ في ميزان حسناتك. حاجات اهي ممكن انت تقول كده بسيطة جدا، لا ده انا جبت مصحف حطيته في مسجد زي ده مثلا كده في مكتبة زي دي، كل ما يقرأ فيه قارئ وانا ميت في ميزان حسناتي. أعمال بسيطة هو كتيب بسيط توزعه في تعريف في الإسلام من ملك الخاص، درس علم زي ده شايف الوقت فرقه بيسجله على الكاميرا هو خلاص كده، كل ما يشوفه حد ويستفيد منه في ميزان حسنات اللي عمل كده. حاجات بسيطة جدا خالص خالص مش مكلفة. ايه كمان؟ قال علم ينتفع به او صدقة جارية ولو بسيطة، او في انشاء مسجد، في حفر بئر، في شق مش عارف ايه، في زرع شجرة تظل الناس في طريق في شمس، او اي امر يعود نفعه، او ولد صالح يدعو له. ربيت الولد صح ولا لا؟ عشان لما يسجد يقول ربي اغفر لأبي وأمي. هي دي لازم تهتم بده عشان يبقى عندك الثلاث أبواب وانت في قبرك. فهنا أحيانا الحرص يقلل ويضيق، عشان كده النبي قال رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. يعني حرصها على الماء وهي معذورة في حرصها، ما في صحراء وحدها مع وليدها، فخافت الماء يتبعصر في الرمال فحريصة عليه. الحرص ده عمل ايه؟ طب هو بئر بس ويفضل يفيض لآخر الزمان. شوف كده على مرور الزمان من منذ حوالي 4000 سنة دلوقتي تقريبا، يعني منذ أن هاجر 4000 سنة تقريبا، وبئر زمزم يسقي الحجيج والمعتمرين وأهل مكة وأهل المدينة، ويذهب إلى بلاد العالم أجمع مع المعتمرين والحجيج، وما زال لأنه بئر مبارك بيذكرنا بالتوكل الصادق على الله. بقى في بئر زمزم، أيوة، تشرب وترضع والدها. مرت الأيام، مرت قبيلة اسمها جرهم من بلاد اليمن، لقيت المية، استأذنت من أجر يمكسوا بجوارها، أذنت لهم، إسماعيل تربى بينهم وتعلم اللغة العربية منهم، بدأ يسعى، بقى في سن الصبا، كتفه بقى في كتف أبيه، يتحرك وعنده قدرة على الحركة. يجي الاختبار الشديد بقى اللي هو بسبب وكات الأضحية. إبراهيم يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل نفذ الأمر وقيد الولد وشحذ السكين وأجرها على عنقه تنفيذا لأمر الله، والسكين لا تقطع. وبينما هو كذلك إذا بجبريل ينزل من السماء بكبش كان يربى في جنة الله، فداء لإسماعيل ورحمة بالخليل الذي كان أحرص الناس على تنفيذ أمر الجليل جل جلاله. فكان الفداء بكبش، اذبح ده مكان ولدك يا إبراهيم، قد صدقت الرؤية، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ده فداء من الموت، فداء من الذبح. فشرعت الأضحية، كبر الخليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فصار التكبير شعيرة في أعيادنا وفي مناسكنا، وصارت الأضحية نسيك لنا في أعيادنا، وصار السعي بين الصفا والمروة تخليا ذكرى هاجر من مناسكنا في الحج والعمرة، والشرب من زمزم سنة في المناسك حج أو عمرة لذكريات الإيمان الصادق. فإذا الأضحية فداء تقدمه عن نفسك أنت بقى. يبقى اللي بيضحي بيعمل ايه؟ بيبدأ يفدي النفس من النار. الله أكبر. أو الله يا إخوة، فداء للنفس من عذاب الله. مش البعض بيستهين بتلك النسك، ده انتوا في ألمانيا 150 يورو يجيب لك دبيحة، 200 يورو بتروح تجيب بيها شوية زفت وعصير من ألدي وليدل، ويجي عند النسك سبحان الله أضحية، اذبح اذبح شاة في العيد هنا في ألمانيا. شوف بعض المزارع بيذبحوا كذا كذا، المهم تحيي الشعيرة دي بين المسلمين. خلاص ان ضيق عليك ما استطعتش في بلاد المسلمين يا سيدي، ابعتها لبلدك، ابعت المال لحد وكيل عنك في البلد بس يذبح أضحية، مش يفرقها مال، دي نسك، ويوزعها على أصحاب الحاجات لأنها فداء عن النفس. لذلك شرع النبي للمضحي ألا يأخذ من أشعاره ولا من أظفاره. حديث أم سلمة عند الإمام مسلم قال إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال النبي قال إيه ما تحلقش بقى ولا تزيل شعر الإبط ولا تستحد ولا تقص ضوافرك المضحي بس مش العيلة أنا مثلا أضحي عن الأسرة يبقى أنا بس المضحي نقول لك ما تاخدش من شعرك ولا أظفارك ما دام دخل العشر الايه الاوائل من ذي الحجه. ايه الحكمه؟ قال العلماء لان العله من الاضحيه فداء النفس من العذاب، ولا بد ان تكون النفس كامله لطعتك كلها، لطعتك ايه كلها، ما تزلش بقى شعرك ولا أظفارك، خلي يعتق معاك، يبقى انت بتسيب نفسك كده لغايه ما تذبح، بعد كده حلق وظبط نفسك وروق، او تحلق وتظبط قبل العشر، قبل العشر، دخل العشر ستوب بلغة الغرب، ممنوع ما تجيش جنب شعرك ولا إبطك ولا أظفارك لغاية ما يعدي الذبيحة، لكن تحط الطيب عادي، تلبس كويس عادي، تجامع الزوجة عادي جدا جدا، فيش مشاكل، بيمنع عليك بس الشعر والأظفار، إنما غير كده لا، افعل ما شئت خلاص كده. يبقى الحكمة إيه؟ إنها فداء للنفس من النار خلاص. فلا بد أن يكون البدن كاملا ما ينقص منه شيء، وسواء كان المضحي هو الرجل أو المرأة، كذلك المرأة كانت هي اللي تضحي، متزوجة أو غير متزوجة، في بعض النساء بتضحي، فنقول لا أنت كذلك أنت اللي تضحي. أيوة دخل العشر ممنوع بقى تاخدي من شعرك ولا أظفارك حتى تتم الذبيحة. يبقى دي أحكام، والأضحية نفسها بقى لها ضوابط يا إخوة نبينها بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه.
Wie wir erwähnt haben vorhin in der Einführung, dass die ersten 10 Tage vom Tage Dhul-Hijjah, dass die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, dass das die wertvollsten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Die Geschichte dahinter, beziehungsweise die Geschichte, beziehungsweise das Ereignis hinter dem Tag des Schlachtens, das kennen ja mit Sicherheit die meisten von euch, was der Grund und was die Weisheit ist hinter der Schächtung. Der Grund dafür ist die Geschichte von Ibrahim a.s. und seinem Sohn Ismail. Der Sheikh hat die Geschichte weit erwähnt, ja, wie beispielsweise Ibrahim a.s., wie er mit seiner Frau Sarah und dann als man seine Frau ihm entnehmen wollte, dass sie gesagt haben, dass sie Geschwister sind, okay, und dass man ihnen Hajar gegeben hat. So hat er seinen Sohn Ismail mit Hajar bekommen. Und die Geschichte als Hajar mit Ismail a.s., dass sie in Mekka waren und die Geschichte von Safa und Marwa, als sie hin und her, ich erzähle sehr oberflächlich, weil es sonst von der Zeit her sehr viel nimmt. Derjenige, der noch Nachfragen hat, kann das gerne tun nach dem Unterricht. Aber dass dann die Frau, yani Hajar a.s., dass sie dann hin und her gegangen ist zwischen Safa und Marwa auf der Suche nach Nahrung oder irgendwas zu trinken, und es hat sich nichts gefunden, bis dann Jibril a.s. runtergekommen ist und dann auf die Erde geschlagen hat und dann somit der Brunnen von Zamzam entstanden ist und sie das Wasser zusammenhalten wollte und eine Karawane vorüberkam und sie sich dort niedergelassen haben und dann Ismail erzogen haben und ihm die arabische Sprache beigebracht haben und so weiter und so fort. Das ist die ganze Vorgeschichte. Das, was eigentlich das Wichtigste ist, was wir dabei erwähnen möchten, ist, dass Ismail a.s., als er älter geworden ist, ja, und mit seinem Vater auf einer Größe war und sie dann im Land umhergezogen sind und so weiter und so fort, hat Ibrahim a.s. einen Traum gesehen. Und der Traum von den Propheten, beziehungsweise von den, der Traum der Propheten ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat er gesehen, dass er in seinem Traum seinen Sohn schlachtet. Und so ging er zu seinem Sohn, zu Ismail a.s. und hat ihm gesagt, oh mein Sohnemann, ich sehe das und das in der, ich habe das und das im Traum gesehen, dass ich schlachte, was sagst du dazu? Und so hat Ismail a.s. zu ihm gesagt, oh mein Vater, tu das, was dir befohlen wird, und du wirst mich von den Geduldigen vorfinden. Nachdem er ihn zur Schächtung bereitgelegt hat und ihn schlachten wollte, kam die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er wahrhaftig ist und dass er dem Gebot nachgegangen ist. Und so hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala, hat er Ismail erlöst, indem Allah subhanahu wa ta'ala über den Engel Jibril alayhi salam ein Schlachttier niedergelassen hat und Ibrahim alayhi salam dieses Schlachttier dann geschlachtet hat. Und deswegen schlachten wir auch eben an diesem Tag. Und deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam beispielsweise zu Zamzam, indem er gesagt hat, Hajar alayhi salam hat das Wasser zusammengehalten. Sie war in der Wüste und hat Angst gehabt, dass sie das Wasser ja nicht verliert und dass nicht mehr gesprudelt wird in diesem Brunnen. Und dann hat sie es zusammengehalten, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Hajar das nicht so zusammengehalten hätte, dann hätten wir heute einen Fluss anstatt einen Brunnen. Und da sieht man auch, wie lange dieses Ereignis her ist. Und der Brunnen Samsam gibt immer noch Wasser hervor, wovon die Leute trinken, die bei der Umrah sind, bei der Hajj sind und die Leute weltweit davon trinken können. Das heißt, dies ist die Kurzversion von dem, was der Sheikh erzählt hat bezüglich dem Schlachten an diesem Tag und weshalb es eine Weisheit ist und dass man Allah subhanahu wa ta'ala damit ein Opfertier bringt und dass man sie selbst yani, reinigt damit, indem man dies vollzieht. Ebenfalls ist es eine Sunna für denjenigen, der schlachten möchte, dass er die ersten 10 Tage, sobald die ersten 10 Tage eingetreten sind, dass er weder von seinen Fingernägeln nimmt, noch von seinen Haaren nimmt. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer das Schlachten beabsichtigt hat und die ersten 10 Tage von der Hijja sind eingetroffen, dann soll er weder von seinem Haar nehmen, noch von seinen Fingernägeln nehmen. Und die Gelehrten sagen, die Weisheit dahinter ist, dass der Mensch als Ganzes von Allah subhanahu wa ta'ala von der Hölle ferngehalten wird, beziehungsweise von der Strafe entkommt. Das heißt, bevor die ersten 10 Tage eintreffen, dann kannst du problemlos deine Fingernägel schneiden und Haare yani, entfernen oder Achselhaare, wie auch immer. Aber sobald diese 10 Tage eingetroffen sind, sollte man weder seine Fingernägel kürzen, noch von seinen Haaren nehmen. Und das betrifft nur denjenigen, der vorhat zu schlachten. Jeden anderen nicht. Wenn du beispielsweise jetzt für deine Familie schlachtest, es braucht ein Schlachttier, dann zählt dieses Gebot natürlich nicht für die übrigen Familienmitglieder. Aber für denjenigen, der vorhat zu schlachten, gilt das sehr wohl, dass er an diesen Tagen nichts nimmt von seinen Fingernägeln und nichts nimmt von seinen Haaren.
أحكام الأضحية. أولا يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل، من البقر والجاموس، من الضأن المعز أو الغنم معز وضأن. ما ينفعش مثلا يضحي بغزالة. ما ينفعش يضحي بديك. ما ينفعش يضحي بأرنب. يقول لك ما سيدنا بلال ضحى بديك وقال مؤذن يضحي بمؤذن. هذا كذب وباطل. وموضوع فلا يثبت هذا أبدا عن أحد تعلم من رسول الله كبلال رضي الله عن بلال فهذا باطل لماذا؟ لأن الأضحية من بهيمة الأنعام يعني من الإبل من البقر من الغنم من شروطها تكون لها سن محددة في الإبل 5 سنين في البقر 2 سنين نيجي للغنم عندي معز وعندي ضأن الماعز سنة والضأن ما يقلش عن 6 شهور يعني الخروف الكبش خلاص ما يقلش عن 6 شهور المعزة عارفينها الجدية تبقى سنة خلاص كده ده السن يبقى ليها سن محددة عشان كده مهم قوي ان احنا لما نيجي نذبح نكون على علم بالسن ان دي أضحية بتقدم قربان لله عز وجل ايضا من شروطها الا تكون مريضة مرضا بينا وما تكونش عرجاء عرجا بينا ولا عوراء عورا بينا ولا نحيلة البدن ما فيهاش لحم مجرد عظم خلاص واحد بيسألني طب لازم تكون قرناء لا مش لازم يعني إذا كانت هي أصلا مولودة من غير قرون لا حرج المهم الشروط التانية موجودة فيها خلاص كده مش مشكلة القرون يعني طيب النبي لما ضحى بكبش وصفته أم المؤمنين فقالت ضحى بكبش أبيض أملح إن نظر في سواد وإن مشى في سواد وإن برك في سواد إيه الجمال ده بقى يعني إيه يعني كله أبيض حوالين عينيه سواد العينين بس كده لهم شعر أسود كده جميل شوف المنظر الحلو وإن مشى في سواد رجليه من تحت كده الأربعة وإيديه عليها إيه سواد وإن برك في سواد بطنه فيها سواد النبي انتقى أفضل شيء يقدمه لله لأنه أضحية فلازم تنتقي الخروف اللي تذبحه أو المعزة اللي تذبحها أو العجل اللي تذبحه لازم تنتقي حاجة تكون تفرح كده حاجة حلوة مليانة كده طيب أنا فقير ما أقدرش أضحي ولا يهمك النبي ضحى عنك أو الله فما تحزنش النبي ضحى بكبشين قال في الأولاني هذا عن محمد وآل محمد والثاني قال وهذا عن فقراء أمتي أو كما قال النبي يعني الفقير ما يحزنش أنت ضحيت برضه مين ضحى عنك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام طيب يا عم الشيخ الأضحية نقسمها ثلاث أتلات ده اجتهاد، لك أن تأكلها وحدك أو تخرجها كلها للفقراء. العلة في الذبيحة فقط مش في توزيع لحمها، يعني النسك في الذبح نشعيرة، ذبحت لك أن تأكلها وحدك، لك أن تهديها كلها، لك أن تخرجها للفقراء كلها. بس نقول لك راعي حال الفقير، ولما تيجي تقدم للفقير قدم له أطايبها مش ما فيها من الرديء. بعض الناس يدلع العظم ومش عارف الدهن يوديه للفقير وهو ياخد حطه في التلاجة، يقول لك لا خليك كريم النفس، الفقير يأكل أطايبها، أفضل حاجة فيه وديه للفقير، وخلي ليك أنت المكسرة دي، خلي ليك أنت التانية دي، لكن الفقير قدم له أفضل ما عنده لأن دي ذبيحة. فرحوا يا أخي، أنت طول السنة تأكل اللحم، وأنتوا في ألمانيا طبعا ما شاء الله أنتوا بتفطروا لحمة في الصباح يعني في بلادنا ربنا يعافينا وإياكم، يعني بعض الناس لا يجد القوت. إن هنا في ناس، أنا أعرف ناس والله كده يقول لك ما يعرفش يأكل إلا اللحم، سواء في الفطور أو في الغداء أو في العشاء، مدمن على اللحم خلاص كده. وهنا سبحان الله كل حاجة متوفرة. طيب ابعتها للأهل الأقارب في البلاد، وسع على الناس، وسع على الناس خلاص كده. لما تذبح حتى انت هنا برضو اكيد في ناس هنا محتاجة، والله يا اخو ربما انت ما تعرفش، احنا نعرفه بقت لنا احنا نديه لك ان شاء الله. في عندك الطلبة في الجامعة شباب ربما يسمح له فقط في العام يشتغل 90 يوم وحالته على قده خالص، وقاعد في غرفة من غير زوجة ومن غير كذا، ما عندوش حد يطيب له ولا حد يعمل له خلاص كده، فده أولى تودها له. أهلنا برضو من أهل سوريا لسه جايين جداد أو كذا، لسه في أماكن معينة لسه ما عندوش ساعة وما عندوش كذا، اللي قاعد على جوب سنتر واللي قاعد على كذا ولسه ما لم يؤذن له بالعمل، فده برضو محتاج ولا إيه؟ فتوصل له اللحمة الطيبة كده لغاية البيت خلاص، يبقى فيه موجود أصحاب حاجات لكن عندهم عفة، أنت تنقب عنهم ما تعرفهمش ندلك عليهم بإذن الله تعالى. المهم أن الأضحية تطلع بنفس طيبة لأنها طالعة لله، طلع لله، ولما تيجي توزعها توزعها بنفس طيبة لأنها رايحة لله. رضي الله عن أمنا عائشة كانت لما تخرج صدقة طيبها تحط فيها الطيب والمسك يعني، فسألوها لما؟ قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. وعشان كده بقول المتصدق أحوج للمتصدق عليه من حاجة المتصدق عليه منك أنت. إزاي الكلام ده؟ يعني أقربها شوية، أنا هتصدق وعبد الكريم ده الفقير اللي انا هتصدق عليه ماشي كده، والله انا احوج له من حاجته هو ليا. عارف ليه؟ حاجته هو عندي دنيا صح، دنيا، انما انا حاجتي ليه جنه واخره. يمين الاشد حاجه انا اللي محتاج مش هو، يبقى اللي بيتصدق ده او اللي بيزكي هو اللي محتاج مش الفقير، ده انت الاشد فقرا. ليه؟ لان انت طالب الاخره ولن تحصلها إلا عن طريق عطاء الحقوق، فإذا أنا لما بطلع أنا اللي محتاج لك. عشان كده لو ضبطنا الفهم الإيماني لما هتيجي تتصدق هتشعرنا أن أنت المتصدق عليه، مش تروح تتعالى على الفقير وأن يعني أنت بتدي يعني وقف لي كده، لا 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 لا، ده أنا اللي محتاج له، ده أنا روح أقبل دماغه أنه ياخد مني الصدقة. أه والله، وتكون في السر بدون يعني. بعض الإخوة يقول له عايزين نبعت لكم أضحية بس تصوروا، ما مصورش حد، ما بنصورش حد، مش عايزين منك أضحية. هو أنا أجي الفقير أزله وصوره بياخد اللحمة؟ أضحية إيه دي؟ دي مش أضحية، خلي أضحيتك عندك في بيتك لا نحتاجها. الفقير يكرم، ده تروح له سرة من غير ما حد يشعر بيه. دلوقتي كل من يعمل عطاءات لازم يصور إيه؟ الفقراء. نقول يا أخي اتق الله، لا تجمع على الفقير ذل الحاجة وظل الفضيحة، دي مش صدقة يا ابني، ده انت بتعمل لنفسك بقى، انت بتعمل لدنيا وشهرة بين الناس ان انا بتصدق وبعمل. لا، الفقير لا يصور بالعطاء، تروح له يا اخوة. ده سبحان الله، كان احد السلف الصالح يسمى بأبي المساكين، ما عرف عطاءه الا بعد موته. كان يذهب بكل ما يملك، كل ما يجيله مال يشتري به اجولة خزين الطعام في ظلام الليل على ظهره، يحط على باب كل فقير شوال، الفقير يقوم في الفجر لقى شوال الايه؟ الطعام قدام بيته، مين ما يعرفش مين اللي جابه. ظل سنين على كده والناس محتارة مين اللي بيعمل كده، مش عارفين. يوم ما مات ودفن وصلوا عليه، تاني يوم انقطع العطاء. ايه يا جماعة يبقى هو؟ قالوا للمغسل، قال والله فعلا لو انا بغسله ايه الظهر كله مسود من كثرة الحمل. ايه ده في ايه؟ ومحدش يعرف. دلوقتي عشان اطلع 10 يورو عايز اتصور انا والفقير وانا بديها له في شنطة. عجبني كده بعض الإخوة في مصر لما حبوا يقدموا في رمضان سنة رمضان، كتب على الشنطة إيه؟ هدية، مش كاتب صدقة، مش جمعية كذا كذا، لا 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 لا، هدية من إخوانكم. دي هدية العيد، هدية رمضان، مش صدقة. كاتب هدية كيشينج يعني بلغة الألمان. الله، تهادوا تحبوا، مش جاي تصدق عليك. ما أجمل الفهم يا إخوة في العطاء، ما أجمل الفهم في العطاء. أنا ببتغي مرضات ربي، مش شهرة بين الناس. شو الشيخ سيد بينفق؟ طب قالوا خد بقى جزائك من عند اللي قالوا، يدوك الجزاء في الآخرة بقى. عبد الكريم قال عنك ما شاء الله كريم وبينفق وبيزكي وبيتصدق، يبقى خلي عبد الكريم يوم القيامة يديك الأجر، إن ربنا هيقولك كده أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، خد من عند اللي قال بقى عنك ان انت فدايما في العطاء لازم نخليه لله. يبقى الله يضحي، يضبط الامور الشرعيه دي، خلاص كده. المهم تذبح وتحاول النسيكه تظهرها وتحاول توصل للمستحقين، خاصه في ظل البلاء اللي الام عايشاه والوباء وكذا، والناس كتير في بلادنا ما عندها عمل، قعدت من الاعمال، ما عندها مال، فمحتاجه العطاء الان. فهذا فيما يتعلق بالاضحيه، ونكتفي بهذا القدر، وبعد ما يترجم المترجم نسمع لبعض أسئلتكم.
Liebe Geschwister, wir slaben, kommen zum letzten Part der Übersetzung. Es wurde doch ein bisschen länger als eigentlich geplant. Wenn wir über die Tage, über die 10 Tage reden und über das Schlachten am 10. Tag von Dhul Hijjah, sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, was erlaubt ist zum Schlachten, was nicht erlaubt ist. Es ist erlaubt, Kamele zu schlachten, es ist erlaubt, Kühe, es ist erlaubt, Schafe, es ist erlaubt, Ziegen. Und diese haben auch verschiedene Voraussetzungen, wie beispielsweise, dass das Schaf nicht jünger als 6 Monate sein darf, die Ziege darf nicht älter als 1 Jahr sein, die Kuh nicht älter als nicht jünger als 2 Jahre und das Kamel 5 Jahre. So. Das sind diejenigen, das sind die Voraussetzungen dafür, dass dieses Schlachttier auch angenommen wird. Weitere Voraussetzung ist, dass das Schlachttier keine Krankheit hat, die man yani offenkundig sieht.
طبعاً بس نسيت جزئية في الأضحية عشان بس يكمل في ترجمته، إن لازم الأضحية تكون في وقت الأضحية، يعني بعد صلاة عيد الأضحى، مش قبل. قبل لحم وصدقة، إنما بعد صلاة إيه؟ تصلي وكده تنحر، فصلي لربك وانحر. ممتد حتى آخر أيام التشريق، لو غروب شمس آخر يوم في العيد ليوم 13، يعني دي كلها اسمها أيام الذبح، خلاص كده. لكن بتبدأ من صلاة بعد صلاة العيد.
Und das Schlachttier sollte man schlachten beziehungsweise damit es als Schlachttier als solches auch angenommen wird nach dem Gebet des Eid-Tages. Yani wenn man es vorher macht, zählt es als normale Spende, aber es ist nicht Sinn und Zweck von diesem Feiertag. Man macht es nach dem Eid und die Zeit dafür hat man am Tage des Eid zu schlachten und bis zum Maghrib des 3. darauffolgenden Tages. In dieser Zeitspanne hat man die Möglichkeit zu schlachten. Alles andere, was yani davor oder wie auch immer, ist nicht Sinn und Zweck von diesem Feiertag, wie wir gesagt haben. Also es darf keine Krankheit haben, es sollte nicht humpeln gehen, es sollte nicht offenkundig sein, dass es blind ist oder ähnliches. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Schlachttier war yani weiß gewesen. Er hat ein gutes Schaf geschlachtet, ja, also war weiß gewesen. Und es wird überliefert, dass es um die Augen drumherum yani schwarz war, an den Füßen und drum am Fell schwarz und am Bauch, yani am unteren Teil des Bauchs, dass es dort auch schwarz war. Aber ansonsten war es komplett weiß gewesen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man nach diesem Tier Ausschau halten soll und nur sowas schlachten darf, sondern das zeigt einfach nur, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was die Auswahl anging, dass er ein sehr gutes, volles Schlachttier geschlachtet hat. Und er hat 2-mal geschlachtet. Einmal für sich und seine Angehörigen und einmal für jeden Bedürftigen der islamischen Umma, welcher nicht in der Lage ist, selbst zu schlachten. Eine weitere Sache, die man beachten sollte, ist das Spenden von diesem Fleisch. Es ist keine Pflicht, dass man komplett alles spendet. Es ist keine Pflicht, dass man... jeder kann so handhaben, wie er möchte. Er kann einen Teil spenden, er kann alles spenden, er kann gar nichts spenden. Da ist jeder frei davon, von diesem Fleisch jemandem zu spenden. Aber man sollte darauf achten, dass wenn man spendet, dass man gute Stücke spendet von diesem Fleisch und nicht das Beste für sich nimmt und alles andere, was übrig bleibt, den Bedürftigen gibt. Und man sollte ebenfalls darauf achten, dass wenn man die Bedürftigen speist, dass man, wenn man ihnen etwas gibt, dass man es nicht zur Schau stellt, dass man sie nicht bloßstellt und so weiter und so fort, sondern man sollte versuchen, diese Hadiya, wie der Sheikh gesagt hat, nicht, dass man sagt, es ist eine Spende, sondern es ist ein Geschenk, dass man versucht, dieses im Verborgenen zu tun. Nein.
طب يا فروع عشان ما نطولش عليك التصوير ممكن تقطع الآن ساعة هي وممكن تعيد التصوير عشان لما تحب تنزلها على حاجة ما تبقاش مساحة كبيرة يعني ماشي صح كده؟
نعم